إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات، نسلط في الضوء على مرور 100 عام من وعدي بلفور، تلك المؤامرة الصهيونية التي كانت بداية الاحتلال اليهود لأرض فلسطين، كما سنتطرق إلى دلالات وأبعاد هذه المؤامرة الاستعمارية. وسيكون ضيفنا بإذن الله في هذه الحلقة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي من فلسطين الأستاذ فادي عبيد، أهلا به معنا. ولكن قبل أن نبدأ حديثنا سنتوقف مع هذا التقرير.
وعد بلفور، ماذا بعد مرور 100 عام؟ وعد بلفور هو تلك المؤامرة البريطانية الصهيونية، وذلك الوعد الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام 1917، حيث أعلنت عن تعاطفها مع الأمان اليهودية في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وحين صدر الوعد كان عدد اليهود في فلسطين لا يزيد عن 5% من مجموع عدد السكان. في 22 نوفمبر عام 1917 قال وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور إن حكومته تؤيد إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. وبعدها بعام احتل الإنجليز فلسطين ووضعوها تحت الإدارة العسكرية. هذا الوعد الذي فتح الأبواب أمام الهجرات اليهودية إلى أرض فلسطين أدى إلى زرع كيان غريب في المنطقة وترسانة أسلحة وكتلة بشرية دائمة وذراع للغرب في الشرق الأوسط، وكل الحروب التي حصلت لاحقا كانت تدور في رحى هذا الوعد المشؤوم. لعل الدافع الحقيقي لوعد بلفور هو رغبة الإمبراطورية البريطانية في زرع دولة استيطانية في وسط العالم العربي لحماية مصالحها الاستعمارية. تمكن الصهاينة تحت حماية بريطانية من بناء مؤسساتهم الاقتصادية والسياسية والتعليمية والعسكرية والاجتماعية، وأسسوا 292 مستعمرة مغتصبة، وكونوا قوات عسكرية من الهغانا، الأرجون وشتيرون يزيد عددها عن 70,000 مقاتل. لا شك أن بريطانيا تتحمل الوزر الأكبر في جريمة وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على ألا تمس حقوق ومقدسات الآخرين. وكان صدمة كبيرة للثورة العربية، إذ لم يتخيلوا أبدا هذه الدرجة من الخداع البريطاني، ولذلك رفض جنود الثورة العربية الاستمرار ما لم تتضح الأمور. فأرسلت بريطانيا إمعانا في الخداع والتضليل مبعوثها هوغارت في يناير عام 1918 لطمأنة الشريف حسين، حيث حمل تصريحا بريطانيا بأن الهجرة اليهودية إلى فلسطين لن تتعارض مع مصالح السكان السياسية والاقتصادية، وإذا بالحقوق تمس والمقدسات تحول إلى زرائب الحيوانات وبيوت للخنا والفجور، والشعب الفلسطيني يشرد ويهجر ويعيش لاجئا في الدول المجاورة وما زالت معاناتهم حتى الآن. ولتكتمل الجريمة الأولى كان لابد من خديعة ثانية تجعل فلسطين تحت الامتداد البريطاني، فاحتلت بريطانيا فلسطين عام 1918 وصرحوا بأن أرض فلسطين سوف تحكم وفق رغبة السكان، وشردوا بالقوة 800,000 فلسطيني خارج المنطقة التي أقاموا عليها كيانهم، ومن أصل 925,000 كانوا يسكنون في المنطقة. ودمر الصهاينة 478 قرية فلسطينية من أصل 585 قرية كانت قائمة في المنطقة المحتلة، وارتكبوا 34 مجزرة، واحتلوا غربي القدس وهي تساوي حوالي 85% من المساحة الكلية للقدس، وقاموا بتهويد هذه المنطقة التي تعود ملكيتها للمسلمين والعرب، وبنوا أحياء سكنية يهودية فوق أراضيها وأراضي القرى العربية المصادرة حولها. وعد بلفور المشؤوم أسس لنمط عنصري في العالم، وشرع الأبواب أمام شرعنة التطهير العرقي في السياسة الدولية عبر اقتلاع شعب من أرضه وإحلال آخر مكانه. وليس من قبيل الصدف انتشار جرائم التطهير العرقي في أكثر من مكان في هذا العالم. العالم اليوم مثل ما يحدث في ميانمار أو كما قامت به داعش في المنطقة. منذ هذا الوعد والحروب والأزمات تعصف بالمنطقة وعلى رأسها المذابح والمجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق الفلسطينيين واللبنانيين، فضلا عن الحروب الإسرائيلية مع الجيوش العربية واحتلالها أراضي عربية وصولا للاجتياح الإسرائيلي لعاصمة اللبنانية، وبعدها الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين واللبنانيين وصولا إلى عدوان تموز عام 2006 والعدوان على غزة عام 2014. كل هذا كان بالمباشر، أما في غير المباشر فقد لعب الكيان الغاصب دورا محوريا في الحرب المفروضة على إيران من قبل صدام حسين، ولاحقا موجة الشرق الأوسط الجديد ونغمة ما يسمى بالربيع العربي وممارسة لعبة الفوضى والتفكيك كاستمرار للميراث السياسي والعسكري. وهذه اللعبة تتحرك على شكل حروب متلازمة من الاحتلال والغزو المباشر إلى تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وبالتالي إلى الدفع باتجاه الحروب الأهلية المفتوحة. ما يحصل اليوم من سيطرة القوات الأمريكية على الشمال الشرقي من سوريا ودفع قوات سوريا الديمقراطية للسيطرة على بعض المناطق وكان آخرها مدينة الرقة هو محاولة أيضا لتغيير وجهها العربي بعد أن فشل المشروع الأساسي الذي كان يقضي بتفتيت سوريا إلى دويلات مذهبية وعرقية. والتجلي الأبرز تمثل في محاولة انفصال كردستان العراق في نموذج شبيه بما حصل في فلسطين المحتلة، وكذلك ما يحدث في ميانمار من اضطهاد للوجود المسلم، وهناك وجه من وجوه لعبة الفوضى والتفكيك. نصب اليهودي هربت سامويل عام 1920 مندوبا ساميا لبريطانيا في فلسطين، وأدمجت وعد بلفور في صك انتدابها على فلسطين الذي قررته لها عصبة الأمم في يوليو عام 1922، والذي اعترف بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبضرورة إعادة إنشاء وطنهم القومي فيها وتسهيل هجرتهم وتمكينهم في الأراضي الأميرية والأراضي المواتة. ففتحت الأبواب للهجرة اليهودية فتضاعف عدد الصهاينة من 55 ألفا عام 1918 إلى 646 ألفا سنة 1948. كما دعمت تسليم الأراضي فتزايدت ملكية الصهاينة للأرض من نحو نصف مليون دونم وهو 2% من الأرض إلى نحو 1,800,000 دونم أي 6.7% من أرض فلسطين. وتمكن اليهود تحت حماية الحراب البريطانية من بناء مؤسساتهم الاقتصادية والسياسية والتعليمية والعسكرية والاجتماعية، وأساس 292 مستعمرة مغتصبة وكونوا قوات عسكرية منها الهاغانا الأرغون وشتيرون يزيد عددها عن 70,000 مقاتل واستعدوا لإعلان دولتهم. الجريمة الثالثة تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 من نوفمبر عام 47 حين أصدرت قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية وصهيونية، نحو 54% للدولة الصهيونية و45% للدولة العربية و1% منطقة دولية منطقة القدس لفترة مؤقتة تعود بعدها القدس للسيادة العربية. أما بالنسبة للقدس فقد احتل اليهود غربي القدس في حرب 48 وهي تساوي حوالي 85% من المساحة الكلية للقدس، وقاموا بتهويد هذه المنطقة التي تعود ملكيتها للعرب وبناء أحياء سكنية يهودية فوق أراضيها وأراضي القرى العربية المصادرة حولها. وأعلن عن توحيد شطري القدس تحت الإدارة اليهودية في 27 من شهر 6 عام 67، ثم أعلن رسميا في 30 من يوليو عام 80 أن القدس عاصمة أبدية موحدة للكيان الصهيوني. الخديعة الرابعة حين أعلنت القوات البريطانية إنهاء انتدابهم على فلسطين وانسحابهم منها في مساء 14 من مايو عام 48، وبعدها بساعات أعلن المجلس الوطني اليهودي في 15 من مايو عام 48 قيام دولة إسرائيل. وبدأت الحرب بين العصابات الصهيونية من جهة وبين الفلسطينيين والجيوش العربية من جهة أخرى التي لم تكن مستعدة لهذه الحرب مما سبب هزيمتها وسميت بنكبة فلسطين. النتيجة كانت إنشاء كيان يهودي على مساحة أكبر كثير من المساحة المقررة لها في قرار التقسيم التي كانت أقل من 55%، وإذا بها نشأت على 77% من أرض فلسطين ولم يبقى سوى الضفة الغربية التي ألحقت بالأردن وقطع غزة الصغير الذي ألحق بالإدارة المصرية. وأمام وعود بلفورية متعددة في أكثر من اتجاه في المنطقة أمريكية وإسرائيلية وخليجية أيضا، كان محور المقاومة من لبنان وصولا إلى إيران مرورا بسوريا والعراق واليمن يعمل على التخلص من لعنة بلفور ومفاعيله، إذ استطاع أن يهشم ويفشل أي بلفور آخر يحضر للمنطقة من خلال الانتصارات التي حققتها المقاومة في لبنان عام 2006 وفي فلسطين عام 2009 و2014 والانتصارات الأخيرة في سوريا والعراق واليمن التي ضربت الإرهاب وسحقته وعطلت المشاريع والمخططات التفكيكية والتقسيم والسيطرة على مقدرة المنطقة. إذن إن كل ما تشهد المنطقة اليوم من تراجيديا ونتيجة الطمع الغربي والتآمر ولغة المصالح وما وعد بالفور الأول إلا وجه الاستعمار القبيح المتوحش وانتكاسة الإنسانية وباب لسفك الدماء والمعاناة، لكن هذه المرة بطعمة أمريكية إسرائيلية. فيا ترى ما هو الذي تنتظره الأمة اليوم بعد مرور أكثر من 100 عام من وعد بالفور؟
مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم جميعا أينما كنتم، وأهلا بالأستاذ فادي عبيد عبر أثير إذاعة صوت الشعب. أستاذ فادي، نستضيفكم اليوم في هذه الحلقة التي تحمل عنوان ماذا بعد مرور 100 عام من وعد بالفور. أهلا ومرحبا بك. طبعا نرحب بك أستاذ فادي، أهلا وسهلا.
أهلا بكم وتحية لأهلنا في اليمن الفور.
نعم أستاذ فادي، نتحدث ونبدأ أولى الأسئلة عن الدافع الحقيقي الذي جعل بريطانيا ربما تمنح وعد بالفور. ما هي تبعات ذلك على الشعب الفلسطيني طوال هذه الفترة؟
يعني بداية نؤكد في ذكر المعنية وعد بالفور المشؤوم أن هذا الوعد الظالم وهذه المظلومية التاريخية، وإن كان قد مر عليها قرن من الزمن، إلا أنها لا تسقط حق الشعب الفلسطيني الواضح والعادل والمشروع في أرضه وفي مقدساته وفي هويته فوق أرض فلسطين التاريخية من البحر وحتى النهر. لتأكيد الوعد الظالم والمنحف والذي كان من جانب طرف لا يملك الحق ومنح لطرف آخر لا يستحق هذا الحق المختصر، هو أسس لمظلومية الشعب الفلسطيني الممتدة منذ عقود. ولعل أبرز الشواهد على هذه المأساة المتجذرة والمستمرة هو واقع التشتت بالشعب الفلسطيني في أقاع المعمورة. هناك عشرات مخيمات اللجوء وكذلك مناطق عديدة من الشتات في العالم تضم قرابة 10 ملايين فلسطيني، إنسان فلسطيني ذات لاجئين خارج وطنهم، لأن هذا الوطن قد سلب من جانب المستعمر وما يزال الاحتلال رازحا فوق هذه الأرض الفلسطينية. لا أصعب على الإنسان من أن يجرد من وطنه ومن دياره وأن يتحول إلى لاجئ يبحث عن مأوى له في بلدان العالم المختلفة وأرضه يتمتع بها الغاصبون المستوطنون الذين جلبوا من مختلف أقطاع المعمورة وجاء بهم إلى أرض فلسطين ليقيموا هذا الكيان الغاصب فوق أرض فلسطين المباركة.
نعم، موقف القانون الدولي من هذا الإجراء، هل يوجد حاليا أيضا أصوات معارضة لوعد بالفور داخل بريطانيا نفسها؟
يعني حقيقة خلال السنوات الخمس الفائتة لمسنا نوعا ما حالة من التغير في طريقة التعاطي، ليس فقط في بريطانيا الشريكة الأساسية في هذه المظلومية التاريخية، وإنما في عدد من البلدان الأوروبية والغربية تجاه الصراع الفلسطيني الصهيوني وتجاه القضية الفلسطينية. هذه الأصوات وإن كانت تتصل بجهات مجتمع مدني وناشطين ومتضامنين لأنها كذلك يعني تشتمل على بعض الأصوات الرسمية، لكن حتى هذه اللحظة لم ترقى إلى مستوى صناعة القرار في هذه البلدان، وبالتالي نلمس تبجح رئيسة وزراء بريطانيا وهي تؤكد على الإصرار بالاحتفاء بتخليد هذه الذكرى المأساوية وهذه الذكرى الأليمة على الشعب الفلسطيني وعلى أحرار العالم. هي تتماهى كليا مع رؤية صهيونية، ولمسنا كيف كان الحصابة في استقبال رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الذي أكد على أن بريطانيا والمستوى الرسمي فيها هناك يعني يتقاطع كليا مع رؤية الاستعمارية الصهيونية ومع التأكيد على اغتصاب الحق الفلسطيني وشرعنة هذا الاغتصاب. بلا شك يبنى على المواقف الإيجابية المتغيرة في هذه البلدان، لكن مسار النضال لعزل هؤلاء تاريخي من أمثال رئيس وزراء بريطانيا وغيرها من المسؤولين الغربيين، يعني ما تزال بحاجة إلى وقت وتحتاج بالمحاسبة لتكثيف الجهود وإلى إسناد عربي وإسلامي عبر أكثر من قناة وعبر أكثر من مستوى، لا سيما وأن المؤسف في هذه المرحلة أننا نلمس يعني حراكا غربيا مؤيدا للقضية الفلسطينية في الوقت الذي يتآمر عليه أو يتآمر فيه بعض العرب من المتنفذين في المنظومة الرسمية على القضية الفلسطينية على الحق الفلسطيني المشروع.
نعم أستاذ فادي، طبعا هل ما زالت جذوة الثورة والانتفاضة ما زالت موجودة في صدور وفي قلوب الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني وكذلك ضد السياسات البريطانية في المنطقة؟
يعني لا شك أن الشعب الفلسطيني جبل على الثورة وجبل على الانتفاض في وجه هذا الغاصب وفي وجه هذا المعتدي الذي يعتدي على الإنسان وعلى الأرض والمقدسات، ولعل الشاهد على ذلك أن الشعب الفلسطيني طيلة العقود الفائتة خاض ما يزيد على 20 ثورة وهبة وانتفاضة في وجه الاحتلال. الشعب الفلسطيني مؤمن تمام الإيمان وبعقيدة راسخة بأن الحق سينتصر ولو بعد حين، ولعل هذا العزاء الذي يوازي الكثير من أحرار العالم أن نبض الثورة ونبض الانتفاضة ونبض التصدي وعدم القنوع والانكسار للاحتلال وإرادته هو الذي يعني يعزي نفوس الأحرار حول العالم الذين آمنوا بقضية فلسطين وآمنوا بقضية فلسطين وآمنوا بعدالة القضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني لم يترك فحات النزال وميادين النزال مع هذا المحتل، ربما تختلف الوسائل تتعدد صورها، ولكن هو لا يطرح هذا المربع، المربع الذي يؤمن تماما لأنه هو الطريق الوحيد الذي من شأنه استعادة حقه المغتصب وحقه السليب، وليس الغرق في متاهات وسراب التسويات العبثية والخصيات التي يراد لها أن تحيا مجددا هذه المرة بتآمر أطراف محسوبة على العرب ومحسوبة على الأمة، هي تشارك أمريكا تشارك الكيان الغاصب في أطماعه وفي مساعيه لتصفية القضية الفلسطينية وطمس هذه القضية فقط لصالح الحفاظ على عروشها وعلى مواقعها.
نعم، الرسالة التي أرادت بريطانيا أن توجهها من تنظيمها احتفالية ذكرى كما تدعي وعد بلفور ودعوة قادة صهاينة إسرائيليين، ما هي هذه الرسالة؟
يعني التبجح والتعالي من جانب المستوى الرسمي في بريطانيا وممثلا برئيسة الوزراء هناك وبعدد من الأحزاب الحاكمة وشركاء الحكومة ومجلس العموم في بريطانيا ممن يشاركون الكيان الصهيوني معه هي واضحة، وهي أن بريطانيا لن تكون ملكية أكثر من الملك نفسه، هناك أطراف محسوبة على العرب وهي أطراف متنفذة رسمية دول وعواصم معلومة بالاسم ومعلومة يعني سياسات بدأت مكشوفة في التعامل على القضية الفلسطينية، بالتالي الأجرم لدى بريطانيا نفسها أن تتباهى بما أنجزته من إقامة هذا الكيان الغاصب على أرض فلسطين و على حساب الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يعني دفع ثمنا ضائبا لقاء ما فعلته بريطانيا عبر وعدها الآثم قبل ما يزيد على 100 عام. رسالة واضحة أن دعوة بنيامين نتنياهو وغيره من قادة العدو لبريطانيا وتخليد هذه المناسبة الأليمة مفادها بأن العرب أنفسهم تخلوا عن قضية فلسطين، وبالتالي لا ضيف أن تكون بريطانيا شريكة في هذا الأمر، ويعني تفاخر بأنها كانت صاحبة الصدق حقيقة في إفتاء دعائم المشروع الصهيوني على أرض فلسطين.
نعم، بعد مرور 100 عام من وعد بلفور خصوصا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية والتقدم الذي يحققه محور المقاومة على امتداد المنطقة العربية والإسلامية، ماذا بعد؟
يعني الشعب الفلسطيني كان وما يزال وسيظل على صفة كاملة بأن وعد الحق يعني لا محال سيتحقق وأن حقيقة الأرض ستكون رغم أن كل المتآمرين ورغم أن كل المعتدين ورغم أن كل الذين يتأمرون على هذه القضية الفلسطينية ويريدون لها أن تصبح من الماضي، ما يتحقق في أكثر من ميدان على مستوى المنطقة العربية لجهة تعزيز معسكر الممانعة والمقاومة في وجه المشروع التوسعي الاستعماري الغربي الصهيوني الأمريكي، وأمر يشكل رافعة لنضال الشعب الفلسطيني ويعطي هذا الشعب المزيد من الأمل لجهة قرب تحقيق الوعد والانتصار على المحتل الصهيوني وعلى هذا المحتل ودحرهم، كما يدخل الآن أدوات هذا المشروع الاستعمار التوسعي إن كانت في سوريا أو في اليمن أو حتى في العراق وغيرها من المناطق والبلدان التي كانت دائما حاضنة لنضال الشعب الفلسطيني لمقاومة الشعب الفلسطيني، وهي تفضل كذلك لأن هذا الأمر يتصل بمبدئية الدعم والإسناد وليس لمواقف تبنى على تحالفات وتشكلات أعنية وموسمية خدمة لمصالح هنا أو هناك كما يحاول أن يدعي ويروج أعداء مشروع المقاومة والممانعة في المنطقة.
كيف ينظر أستاذ فادي الشعب الفلسطيني للأنظمة التي اليوم تطبع فوق الطاولة مع الكيان الصهيوني مباشرة؟
يعني الشعب الفلسطيني يرفض تماما كل دعاة الهرولة والاندفاع نحو التطبيع مع الكيان الغاصب، وهم يؤمنون تماما بأن الحرب المحاصرة الآن لا تقتصر فقط على تطبيع النقاط، هي ترمي إلى ما هو بعد من ذلك، وهنا تكمن الخطورة. هذه الأنظمة بقيادة السعودية وغيرها من الشركاء والحلفاء في المنطقة التابعين للرياض يذهبون بعيدا في مطار تأمر القضية الفلسطينية على الحق الفلسطيني، يكتبون ود الكيان الصهيوني فقط لحماية عروشهم، وهنا الخطورة لأن الاحتلال كما عودنا ماهر في ابتزاز الأطراف الضعيفة والذليلة التي يعني ترتمي في أحضانه. كل من اقترب من الكيان الغاصب على مدار العقود الفائتة لم يجن الخير، وإن بدا له في الظاهر أنه يعني يقرب من هذا الكيان وأصبح مرضيا عنه من جانب أمريكا زعيمة الاستكبار في العالم، فإنه يخطر في النهاية أن الكسب الحقيقي يتطلب بإرادة الشعوب والقرب من الشعوب، والشعوب العربية حرة وأبية وتحديدا من هو مع فلسطين ومن هو عليها.
نعم، بعد التآمر العربي كما تحدثتم وتآمر أنظمة عربية بأكملها وسكوت الكثير من الشعوب تجاه القضية الفلسطينية والاحتلال الصهيوني لهذه الأرض المقدسة، هل هناك حالة من اليأس أصيب بها الشارع الفلسطيني والشعب الفلسطيني؟
الشارع الفلسطيني والشعب الفلسطيني تعود في العقود الفائتة يعتمد على نفسه أولا ومن ثم على الأحرار الذين لم يضيعوا البوصلة، وربما يعني في هذا المقام نستذكر وقفة الأحرار من أبناء اليمن الذين لم يغيبوا ولو للحظة واحدة عن دعم وإسناد الشعب الفلسطيني حتى في أحلك الظروف، وهم تحت ضربات العدوان الغاشم وهم يقدمون الشهيد تلو الشهيد، لكنهم لم ينسوا قضية فلسطين في كثير من المحطات، كانت الميادين الرئيسية والمحاور الرئيسية في اليمن شاهدة على جموع كثيرة من هذا الشعب الأبي الذي لم يضيع البوصلة، كذا الحال في لبنان وكذا الحال في سوريا وكذا الحال في العراق، جميع هؤلاء وكذلك في الجمهورية الإسلامية في إيران جنبا إلى جنب مع القضية الفلسطينية، وهذا الأمر يعني يشكل رافعة وسيظل لنضال الشعب الفلسطيني ولمقاومة الشعب الفلسطيني.
نستطيع أن نقول أن اليمن إذا خرج وملئ الشوارع بالمجاهدين الأبطال الذين ينوون الجهاد معكم جنبا إلى جنب لطرد هذا المحتل، نستطيع أن نقول أنه تنعكس بهذا الشعور وبهذه المشاعر الطيبة من الشعب اليمني على الشعب الفلسطيني إيجابا؟
يعني لا شك في ذلك، الشعب الفلسطيني ومنذ قديم الزمن لديه تجارب يعني كبيرة مع حب الشعب اليمني ومع إباء الشعب اليمني وشموخ الشعب اليمني الذي وقف إلى جنب الثورة الفلسطينية منذ بداياتها وهو ماضي في طريقه حتى اليوم، رغم المطار الجدل الذي يعانيه على مدار السنوات الفائتة بسعر العدوان الغاشم الذي يتعرض له، مشاهد الشعب الفلسطيني لأحرار اليمن وهم يعني يملؤون الميادين والشارع نصرة لفلسطين ونصرة لقضية فلسطين ونصرة للقدس والانتفاضة القدس. هذا الأمر يملأ نفوس الفلسطينيين إرادة ويملأ نفوس الفلسطينيين تصميما على مواصلة الطريق، لأن دائما الأحرار تجمعهم ميادين واحدة والأحرار دائما على ذات الطريق وصولا إلى هدف واحد، ويأمل الشعب الفلسطيني بأن يكلل النضال المبذول والمتواصل منذ عقود بالفتح القريب، وأن يجتمع أحرار اليمن مع أبطال فلسطين وأبطال لبنان وأبطال سوريا وأبطال العراق وأبطال الأمة على أرض القدس.
نعم، في نهاية الحلقة كلمة أخيرة تود إرسالها للشعب اليمني وللمجاهدين الآن يستمعون إليك في معظم الجبهات أستاذ فادي عبيد.
يعني التحية دائما إلى أصحاب الفعل قبل القول، إلى هذا اليمن الشامخ برجاله وبأبطاله الذين كانوا على الدوران عند حسن ظن الشعب الفلسطيني. رسالتنا للمجاهدين هناك وللأبطال الذين يزودون عن حياض الأمة وعن نساء وأبطال اليمن في وجه العدوان الغاشم، كونوا على الموعد، إخوانكم على أرض فلسطين وعلى أرض غزة يطوفون إلى يوم اللقاء، وهم كذلك لن يضيعوا البوصلة نحو القدس ونحو فلسطين.
ونحن بدورنا دائما وأبدا سنظل أوفياء معكم ومع القضية الفلسطينية التي لا يمكن أن ننحرف أو نحرف بوصلتنا منها. أشكرك جزيل الشكر للأستاذ فادي عبيد الخبير في الشأن الفلسطيني والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، شكرا جزيلا لكم، كما الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. حتى نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات، كنوا على الموعد. حتى ذلك الحين لكم التحية، إلى اللقاء.
كنتم مع استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
عبد الله علي،
وللمخرج
محمد رسام.